السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم
الزيادة في نسب الشيخ، والشيخ إن يأتي ببعض نسبي من فوق من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحو أو هو يعني أو جئ بأن أو جئ بأن وانسبن المعني. أما إذا الشيخ أتم النسب في أول الجزء فقد وذهب الأكثرون لجواز أن يتم ما بعده والفصل أولى واتم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الزيادة في نسب الشيخ. إذا كان الشيخ ذكر الإسناد باسم مهمل، قال حدثنا قتيبة، فهل لمن روى عن هذا الشيخ أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه، فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه؟ هو ما خالف الواقع، هو قتيبة بن سعيد، إذا فعل ذلك فقد زاد على ما روي. وإن كانت هذه الزيادة صحيحة ولا تضر، لكن أحيانا يختلف في هذا المهمل، وكثيرا ما يقول الإمام البخاري حدثنا محمد، فأنت لا تستطيع أن تحدد، حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في المراد بمحمد. اختلافهم هذا لا يؤثر في الحق بالخبر، صحيح بلا إشكال، لأن جميع شيوخ البخاري ممن اسمهم محمد كلهم ثقات، الذين يتردد في كونه أحدهم، فهذا لا أثر له في صحة الخبر. لكن في التعيين، لو قال حدثنا محمد، هل لك أن تقول هو ابن بشار أو محمد بن يوسف أو محمد بن يحيى عن الذهلي أو غيره؟ هل لك أن تحدد واحد منهم؟ أما إذا كان لا يلتبس بغيره هذا ما فيه إشكال، لكن مع ذلك أهل الحديث عندهم من التحري والدقة ما لا يجعل الطالب يتصرف مثل هذا التصرف وإن كان لا أثر له. فكثيرا ما يأتون قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، أو يعني ابن سعيد، أو أن قتيبة ابن سعيد حدثه، فيريد أن ينسبه بكلام من تلقاء نفسه ولا يزيد على ما قاله الشيخ. ولا شك أن هذا من دقتهم وتحريهم. شخص قتيبة ما يختلف فيه، هل هو قتيبة بن سعيد أو غيره، ما يلتبس بغيره. أما من يلتبس هذا ما في إشكال أنه ليس لك أن تزيد، إلا إذا جئت بشيء محتمل، إذا قلت أظنه فلان، أظنه بن فلان. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنبي. يعني لو أن الشيخ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هل لك أن تقول قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، أو ليس لك ذلك؟ لا. والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزد واجتنبي إلا بفصل نحوه هو ابن فلان ابن فلان، أو يعني ابن فلان، يعني هو هذا ضمير الفصل أو تفسيره بيعني، هل يغير من الواقع شيء؟ يغير من الواقع شيء؟ لا يغير من الواقع شيء، لكن هذا يحكي دقة المحدث، وأنه لا يزيد على ما روي، وإذا زاد يأتي بما يشعر أنه من عنده، زاده من تلقاء نفسه، من عنده ليوضح. كيف؟ أن تعرف الآن أنه ما دام قال هو الشيخ ما بقى أنه، يعني لو قال مثلا مسلم حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ما يمكن يقول هو ابن سعيد، لماذا؟ لأنه شيخه، هو الذي يعبر عنه وهو الذي ينسبه. لكن من يروي عن مسلم، لو أن مسلما قال حدثنا قتيبة، فمن يأتي بعده يقول قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، أو يعني ابن سعيد، وهذا صنيع الأئمة. أوجئ بأن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت. أوجئ بأن وانسبن المعني المقصود، انسبه ما دام باسلوبك. يعني هل يقال ان مسلم قال ان قتيبة بن سعيد حدثه؟ لا، هذا من تعبير من بعد مسلم، هذا معروف يعني واضح، فلا يلتبس بحكاية مسلم اللفظ. وانسبن المعني، اما اذا الشيخ اتم النسب في اول الجزء فقط فذهب. يعني احيانا اهل الحديث تجد في اول الكتاب ينسب، يطيل في نسب الراوي، تجد في نسب قتيبة ياتي به سداسي، ياتي به سداسي مثلا، ثم بعد ذلك يقلص شيئا فشيئا الى ان يقتصر على قتيبة، مع انه لا يلزم ان يكون هذا في الموضع الاول، لانه من خلال الاستقراء لصنيع اهل الحديث لا يلزم ان يكون البيان التام في الموضع الاول، مع ان المنهجيه التي يسلكونها الان ويطنطنون حولها ان يكون البيان في الموضع الاول ثم يحال عليه. نظير ذلك وان تحقق كتاب، من خطتك ان تترجم للاعلام المذكورين في الكتاب، متى تترجم لهذا العلام؟ في اول موضع يمر بك، يعني ما تتركه في اول موضع بدون ترجمه ثم تترجم له في الموضع الثاني او العاشر او العشرين. هذه منهجيه مسلوكه عند الباحثين، لكن اهل الحديث يقولون ما دام حصل البيان سواء كان في الموضع الاول او في الموضع الثاني امر سهل. ولذلك نجدهم احيانا يقول في الموضع الاول حدثنا قتيبة، وفي الموضع العاشر يذكره خماسي مثلا، وهذا لا يضر، المقصود انه بين في موضع من المواضع. ولذا يقول اما اذا الشيخ اتم النسب في اول الجزء، يعني في اول جزء قال حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان بن فلان او غيره من الرواة، فذهب الاكثرون لجواز ان يتم، لانه قال في موضع نسب شيخه في موضع، فانت تحكي هذه النسبة وستصحب هذه النسبة التي سمعتها من شيخه، فإذا اقتصر وأبهم أو أهمل فأنت ما زدت عليه، هو نسبه في موضع ولا يلزم أن ينسبه في جميع المواضع. وهذا مثل ما قلنا في المهمل الذي لا يلتبس بغيره، أما المهمل الذي لا يلتبس بغيره بحيث يشكل على الأئمة ممن له عناية بالمهمل ويختلفون في اختلاف بين، وبعضهم يقف لا يستطيع أن يجزم لاشتراكهم في الشيوخ والآخذين، فإنك حينئذ لا تزيد في النسب ولا بيعني ولا هو، إنما تأتي بذلك على سبيل التردد لعله يريد فلان، إلا إذا وقفت عليه مبينا في طريق أخرى كما هنا يقول أما الشيخ إذا أتم النسب في أول الجزء فذهب الأكثرون لجواز أن يتم، لأنه سمعه في موضع ما يحتاج أن يكرر في جميع المواضع، أن يتم ما بعده والفصل أولى وأتم. يعني حتى في هذا الموضع تأتي بالفصل بهو أو يعني، وإن سمعته من لفظ الشيخ في موضع آخر، يعني بيّنه في أول جزء قال لك أن ما جاء من طريق فلان فأنا أرويه عن فلان بفلان بفلان، نسبه كاملا، ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجردا، قال والفصل أولى وأتم، حتى في هذه الصورة التي سمع السامع أو المتلقي أو الآخذ عن الشيخ النسب كاملا. وهذا لا شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث، يصور لنا دقة أهل الحديث. سفيان وحماد وغيرهم، يعني لا يمكن تمييز بعضهم من بعض في بعض المواطن التي لم يجئ تمييزها في موضع آخر. الحافظ الذهبي رحمه الله في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان ويتميز بها حماد الثوري من ابن عيينة وابن زيد من ابن سلمة، فيرجع إليها. وعلى كل حال هي قاعدة أغلبية ليست كلية، ومع ذلك استفاد منها فائدة كبيرة، استفيد منها طالب العلم في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء. لهم طرق في تمييز المهمل، لهم طرق في تمييز المهمل. على كل حال لا حتى لو لم نستطع التمييز بين سفيان وسفيان أو حماد وحماد كلاهما ثقة ما يضر مثل هذا لا يضر. ها إيه ما إذا أشكال تجتنب بالنسبة. لا أنا أقول القاعدة الأغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان يعني ما هي قاعدة كلية. قاعدة التي ذكرها ما هي كلية لأنه حينما يقول مثلا إذا كان بين سفيان وأصحاب الكتب الستة وأحدهم بينهما راويان فالغالب أنه الثوري لأنه أقدم من ابن عيينة، وإذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة لأنه متأخر فيكون بينه وبين البخاري مثلا واحد، لكن لما يكون اثنين الذي يغلب على الظن أنه الثوري. لماذا؟ لأن الشيخ الذي ذكر بعد سفيان يشتركان في الأخذ عنه، ما دام يشتركان في الأخذ عنه ما يمكن تمييز أحدهم عن الآخر. نعم نعم. لا 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 ما إذا كان فيه احتمال لا يجوز إطلاقا يبقيه كما هو إلا إذا جاء بحرف الترجي لعله يقصد فلان أو أظنه فلان أو كذا، أما يقول هو فلان أو يعني فلان هذا لا يجوز بحال. هذا مع الجزم بأنه قتيبة بن سعيد، هذا من دقتهم لئلا يذكر عن الشيخ ما لم يقله. الشيخ ما قال قتيبة بن سعيد، وهو يقول حدثنا فلان قال حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ما قال حدثنا قتيبة بن سعيد. لا إذا قلت يعني عرف القارئ أن الشيخ ما قال قتيبة بن سعيد، أنت الآن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوطة ومقابلة بأصولها لا يجوز أن تقول تدخل فيها شيء، لكن أنت في معرض الرواية الشيخ قال لك حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة، أنت تقول قال الشيخ فلان قتيبة يعني ابن سعيد، تفسير كانت ما في أحد يمنعك من التفسير أبدا، اللهم إلا إذا كان في الكتب المصنفة فلا تدخل يعني ولا هو ولا تزيد ولا تنقص، تنسخ كما هي. شفت الفرق؟ فيلاحظون مثل هذا. اقرأ الباب الذي يليه. شو؟ لا ما هو مشكلة ترى ما هو مشكلة، ما لازم معضلة يعني الوصول إليها ما وصل. نعم.
الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، والنسخ التي بإسناد قطو تجديده في كل متن أحوطه، والأغلب البدء به ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر، جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا والإفصاح أسد، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع.
يقول الناظم رحمه الله تعالى الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. هناك نسخ يتداولها المحدثون تشتمل على جمل، هذه الجمل يمكن استقلال كل جملة عن التي قبلها والتي بعدها لعدم الارتباط، تروى بإسناد واحد يذكر في أول الأمر. فمثلا صحيفة همام ابن منبه أو صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحد يأتي بها الإمام أحمد رحمه الله في موضع واحد يسوق إسناده ثم يسرد الجمل كلها 130 جملة يسردها سردا نسقيا يعني على نسق واحد، بينما أصحاب الكتب المؤلفة على الأبواب ما يسقونها كاملة لأنه أراد أن يكررها في كل موضع يحتاج إلى جملة منها، صار الكتاب أضعاف ما هو عليه فيحتاج إلى جملة منها في كتاب الطهارة، في جملة في كتاب الزكاة، في جملة في كتاب البيوع، جملة في كتاب الجهاد إلى آخره، فهو يأخذ من جملها لا يأخذها كاملة. يعني الإمام أحمد رحمه الله ما عنده مشكلة أن يسوقها كاملة، ليش؟ لأنه يترجم بالراوي الصحابي ولن يكررها مرة ثانية، لن يكررها مرة ثانية، لم مسند مبني على المسانيد، فذكر في مسند أبي هريرة وانتهى منه، لكن غيره يذكرها في مسند إمام ما يمكن يذكرها في مسند أحد، إنما يذكرها في الأبواب المناسبة لها. صحيفة همام منبه معروف أنها مروية في المسند وفي الكتب الستة وغيرها، لكن رواية سردها في المسند يختلف عن تقطيعها في الكتب الأخرى. وكل له طريقته في كيفية الاقتباس من هذه النسخة. يعني مسلم غالبا ما يقول عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث منها قوله كذا وكذا وكذا عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث ثم يذكر منها الجملة التي يحتاجها. البخاري في مواضع كثيرة يقول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يذكر صدر الصحيفة صدر النسخة ثم بعد ذلك يقتطع منها ما شاء. هذا اسمه التفريق. هناك ما يقابل هذا ما اسمه الجمع. يعني الأئمة في التفريق عملوا به، هذه الصحف وهذه النسخة التي تروى بإسناد واحد فرقوها ويذكرون الإسناد كامل في كل موضع. لكن ماذا عن الجمع؟ يعني مثلا حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في موضع آخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في موضع ثالث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والإسناد واحد. هل لي أو لمن أراد أن يحدث أن يذكر هذا الإسناد مرة واحدة وينسق الجميع يعطف بعضها بعض ومن قام ومن صام؟ هذه مسألة التفريق. الذي معنا العكس، الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. وليعلم أنه أحيانا يقع إشكال عند بعض طلاب الحديث وهو جعل الحديثين واحد أو العكس. فتجد مثلا في فتح الباري محمد فؤاد عبد الباقي يذكر أطراف لهذا الحديث، تجد بعد بعضها في سياقها ما يدل على أن الحديث مستقل وإن كان من رواية من حديث الصحابي نفسه، لكن له قصة تدل على أنه حديث آخر، فقد يكون حديث آخر وهم صحابي واحد. فهذه وفيها ولهذا أمثلة. على كل حال نقتصر على ما نحن فيه لئلا نستطرد أكثر من اللازم، لأن الأخبار يجر بعضها بعضا. على الخلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تقف على ما رويت، ومنهم من يقول الغاية المتن، وما دام ثبت بهذا السند وش المانع أن ترويه؟ تختصر الأسانيد بدل ما تذكر السند ثلاث مرات تذكر مرة واحدة. سيما وأن المسألة ما يقال أن هذه قصص متعددة أو شيء، ما فيها ما يحتمل في إيش وكيف، واحتمال قائم أنه قال فيه، احتمال أنه قال دفعة واحدة وقطعت مثل الصحف، وبعضهم جمع ترى منها العلم الجمع الجملة الثلاث. نأتي إلى الرواية من النسخ التي إسنادها واحد. يقول والنسخ التي بإسناد قط، يعني فقط إسناد واحد، تجديده في كل متن أحوط، في كل متن يعني في كل جملة مستقلة تريدها في هذه الترجمة إذا أردت الاقتصاد عليها تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية. يعني ما تجد البخاري أو مسلم ذكر إسناد صحيفة همام في الموضع الأول ثم تركه، لا، يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة. والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوطه.
هذا يمثل به الشيخ صحيفة همام. طيب الشيخ صار يرويها جملة واحدة،
وين
الصحيفة؟
هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة، لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق 130 جملة كل جملة مستقلة استقلال تام عن غيرها.
لكن فهمت الشيخ من كلام أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى.
هذا ذكر الشيخ، تجديد وتجديد السند.
لكن ما اختلط الكلام بعضه ببعض، حديث بحديث أو كتاب بكتاب؟
إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوء وذكر قطعة في كتاب البيوع.
هذا صنيع البخاري،
إيه من تريد؟
لكن لو سرد خلال مثلا الدرس مثل الشيخ
سرد لا مثل صنع الإمام أحمد يعني سردت الجمل الثلاثين 130 ما يحتاج كرر هذا ما التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها نكرر السنة أما إذا سقناها مساقا واحدا ففي سنة واحدة من صنع الإمام أحمد
اتخذتها تبويبات جزاتها تبويبات
تبويبات وغير منفصلة يعني هذه الصحيفة أخذتها ووضعت لها عناوين تراجع ما يحتاج لكن يقولون من الأدق أن تقول وبه يعني بالإسناد السابق نعم إيه لأنها جمعت لأن وجدت مجموعة وتناولها الرواة على أنها مجموعة إيه هذا الأصل يعني صحيفة أمام مجموعة صحيفة عمرو بن شعيب مجموعة لا 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 يعني مقطعة كما عند البخاري ومسلم جمعها أحمد لا عرف أنها صحيفة كتب عنها النص يروي من كتاب يروي من صحيفة معروف هذا عند أهل وين لا 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 أحمد ما في إشكال ذكر الإسناد مرة واحدة وسرد جميع الجمل من احتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة يعني تقطيع الحديث مسألة تقدمت وبحثناها وقلنا فيها ما فيه أنه يجوز عند أهل العلم والبخاري قد يذكر القصة واحدة بعشرين موضع يقتصر في بعضها على بعض المواضع على بعض الجمل ما في إشكال لكن مع ذلك لابد من السند نعم إلا إذا قيل إذا مثلا استحضر الطالب صار كل من الشيخ والطالب يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة نعم يقول وبه يعني بالسند الذي تقدم ما في إشكال لكن إذا أودع كتاب وسيأتي من سيأتي من يعرف من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما في شك أن تجديد السند أحوط والأغلب البدء به بدء بإيش بالسند ويذكر ما بعده مع وبه والأكثر يعني إذا لم يطل الفصل وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند كاملا إنما تقول وبه وأن الشراح وهذا الواضح جدا القصة اللاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة ذكر الإسناد كله كامل في حديث بدء الوحي في حديث عمر ثم الذي يليه ذكر الإسناد كامل للبخاري قال وبه يعني بالسند المتقدم الحديث الذي يليه وبه يعني بالسند المتقدم الثالث الألف الألفين السبعة آلاف كلها يقول وبه يعني بالسند المتقدم هذا إذا كانت الأحاديث متوالية أما إذا كانت متباينة ومتباعدة لا بد من إعادة السند وبه والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخر كذا والإفصاح أسد يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة ولا ما تشعر القارئ أنها جملة من صحيفة لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول الآية أو تضع نقط قبل ما تريد الإحتجاج به لأن الآن في البحوث إذا قلت لقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما تضع نقط في البحوث المتأخرة يقول تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوف ونقط في آخره للدلالة على أن آخره محذوف ما يلزم يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف في جواز تقطيع الحديث وإذا جاز ذلك في القرآن فلا أن يجوز في السنة من باب أولى وصنيع الأئمة يقول وجوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا والإصطاح أسد يعني مثل صنيع مسلم يقول فذكر أحاديث ليبين للآخذ أن هذه الجملة ليست مستقلة وإنما هي من جملة جمل متعاطفة تروى بإسناد واحد هذه طريقة مسلم طريقة البخاري في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد من الجمل من جمل هذه الصحيفة، فيقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بما يريد. ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة، الجملة الأولى، فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة، ترجمة في كتاب الوضوء مثلا، كتاب الطهارة، أو في كتاب الصلاة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، معنى وش ارتباط هذا بالترجمة التي ذكرها؟ ما في ارتباط. ولذلك تكلفوا وتمحلوا ليربطوا، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا السبب الذي من أجله ذكرت هذه الجملة. والإصلاح أسد، ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. من يعيد سند الكتاب يقول أنت قطعت هذه الصحيفة وذكرت الإسناد في أول موضع، الثاني قلت وبه، بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصود، نعم قلت وبه، والمتلقي يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبر، نعم، يقول إذا انتهيت أعد هذا الإسناد في آخر الكلام لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول. الآن بعض العلماء الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجد أحيانا يحلي، يذكر الإسناد في أول الكتاب وبعد كذا حديث يذكر الإسناد ويستمر بدون إسناد ثم يذكر الإسناد، وكذلك إذا ساق أسانيد بشرح في شرح له على أي كتاب تجد أحيانا يذكره بإسناده إلى الأئمة وأحيانا يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به. فهم يذكرون بالأسانيد لأن مع طول العهد تنسى، ما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلا هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة 10 مثلا أو بواسطة 8، يذكر لك في موضع ثم يتجاوز له 20-30 موضع ثم يذكره أحيانا وفي النهاية يذكره يذكرك به. ولذا قال ومن يعيد سند الكتاب مع آخره احتاط وخلفا ما رفع. خلفا ما رفع يعني الذي يشترط أن يكرر للإسناد في كل موضع الذي يذكره في الآخر فقط ما رفع الخلاف، يعني مع كونه احتاط لكن مع ذلك ما رفع الخلاف، خلاف من تشدد في هذه المسألة ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة. حسام،
تقديم المتن على السند وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل ولا يبتدي، راوي كذا بسند فمتجه، وقال خلف النقل معنى يتجه، في ذاك بعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا.
تقديم المتن على السند، الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند لأنه وسيلة يتوصل بها إلى ثبوت المتن، والوسيلة مقدمة على الغاية، هذا أمر معروف من الوضوء قبل الصلاة فوسيلة إليها، وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتن. والجادة أن السند يذكر قبل، لكن لو ذكر المتن قبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حدثنا به، قال البخاري حدثنا به، الحميدي قال حدثنا سفيان، إلى آخر. إذا قدمنا المتن على السند يتغير شيء من الواقع سواء قدمنا أو أخرنا؟ الجمهور ما فيه أدنى إشكال عنده لأن الصورة ما تغيرت، ولا يقال مثلا أن شيخه رواه السند قبل المتن كونه قدم أو أخر، يعني ما له أثر هذا في الواقع إلا عند ابن خزيمة، وينتبه لهذا. ابن خزيمة رحمه الله إذا قدم المتن على السند فلعلة في السند، فلعلة في السند، يعني عند غيره أن تريد أن تستدل بحديث مصحيح البخاري فتذكره بإسناده يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم عند غيره. ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكس. لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة في السند. فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي أخره أو قدمه على سنده أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة. والعكس إذا قدمت المتن وهو مقدم والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ نعم يجعل أو يظن في هذا الحديث أو في سند هذه علة. قال وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند ومتجه. سبق متن المتن يسبق السند كامل وهذا موجود عند البخاري يسبق السند كاملا. وقد يذكر بعض السند قبل المتن وبعضه بعد المتن. يعني لو تقول عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. قال البخاري حدثنا أبي الحميد عن سفيان عن يحيى بن سعيد. خلاص يكفي سواء قدمت السند المتن كامل على السند كاملا أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه هذا ما فيه إشكال. وسبق متن لو ببعض سندي لو هذه هل نقول أنها الخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟
إنما التقنية جثة بيستغل حتى ونأتى في بعض السند
ما هي بأو لا لو من مسائل اصطلاحية. يعني هل تستصحب من فن إلى آخر؟
غالب
ها؟ لا. هل نستصحب الاصطلاح الشافعية نطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية أو اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن ما يمكن. ولذلك ما نقول لو هذه الخلاف القوي كما هي عند الحنابلة لا. وسبق متن لو ببعض سندي لا يمنع الوصل يعني متصل. ما نقول إن هذا منقطع لأنه ما ذكر أول السند. يعني حذفنا الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد واقتصرنا على علقمة وعمر. ما نقول إن هذا منقطع هذا معلق لا. لماذا؟ لأن الثلاثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن. لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راو كذا بسند فمتجه. يعني من أراد رواية الحديث وجدت في كتاب المتن مقدم وتريد أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة. وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملا قبل المتن على الجادة فمتجه. وقال خلف النقل معنى يتجه في ذاك بعض المتن قدمت على يعني الخلاف في النقل يقول معنى يتجس معنى. وقال من القائل؟ ابن الصلاح كما هو معروف. خلف النقل معنى يتجه يعني الذي يخالف في الرواية بالمعنى يخالف في مثل هذا. في ذا كبعض المتن قدمت على بعض يعني قدمت بعض المتن على بعض. يعني هل لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى وإنما الأعمال بالنيات؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها ببعض قدمت أو أخرت ما في إشكال. لكن إذا كانت الجمل مرتبط بعضها ببعض بمعنى أن الأولى ما تفهم الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا لا يجوز فيها تقديم ولا تأخير. في ذا كبعض المتن قدمت على بعض ففيه ذا الخلاف نقلا. يعني كأن الخلاف في مثل هذا الاختلاف السند كامل مع المتن كامل تقدم أو تأخر ما في إشكال. لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي خفي لم تطلع عليه أنت ولا تدركه أنت فيكون الترتيب أحيانا الترتيب له معنى فيخفى عليك فوجد مثل هذا الخلاف في عدمه. وإلا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعض ولا فهمها وجوزنا تقطيعها فلأن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى. سم نعم
صحيح. إذا قال الشيخ مثله أو نحوه وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله بل أظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ. والمنع في نحو فقد قد حكي وذا على النقل بمعنى بنيا واختير أن يقول مثل متني قبل ومتنه كذا ويبني. وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. وقال إن نجد فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه.
يقول الناظم رحمه الله تعالى إذا قال الشيخ مثله أو نحوه وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني ثم يقول بعد ذلك بعد أن يسوق إسناد ثالثا ورابعا مثله وقد يقول نحوه. الحاكم حكى عن شيوخه هو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال مثله أنه بحروفه وإذا قال نحوه أنه بمعناه مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راو ساق المتن ثم ساق السند من طريق راو آخر وقال مثله أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلاف. أما إذا قال نحو هذا ما في إشكال يعني بمعنى. فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق إذا قال مثله يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا يقوله الحاكم أن مثله يعني بلفظه. فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم بمثل أو مثله وذكر مثله أو بمثله أننا لنا أن نأخذ المتن السابق بحروفه ونركب عليه السند اللاحق؟ قد يقول قائل لماذا لا تسوق الحديث المتن بسنده الذي ذكر معه؟ نقول يا أخي ما دام بمثله وهذا السند الثاني أعلى مثلا أقل رواة أو أنظف مثلا أو في تصريح بسماع بخلاف الذي قبله فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته وأحتاج المتن السابق لأنه قال مثله، هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه، ومنهم من يقول لك أن تفعل ذلك في الأمرين معا بناء على جواز الرواية بالمعنى. ما قال نحو ماذا إذن المعنى، فركب السند الثاني على المتن. والقول الثالث في قول بالمنع مطلقا والتفريق بين بمثله ونحوه، وفي أيضا القول بالبيان بيان الواقع بدقة، يسوق الإسناد الثاني نعم فيقول بعد ذلك بمثل حديث قبله لفظه كذا، بمثل حديث قبله لفظه كذا نعم. لا ما هو المسلم قال بمثله لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد. مسلم طول الإسناد، إسناد نازل جدا، الذي بعده أعلى منه نعم. فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني لأنه قال بمثله والأصل مثله بحروفه؟ عرفنا أن منهم من قال بمثله مدام بحروفه لكان تفعل ذلك من غير بيان دون نحوه، ومنهم من قال لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى لأن نحو بمعنى ويجوز تروي بمعنى، ومنهم من قال لا تفعل شيء، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه. تستريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم اروي بالسند الذي ذكره معه مسلم. ومنهم من يقول لا، لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول بمثل حديث قبله لفظه كذا، هذا واضح بيانه. قال وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله، يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر. يقول فالأظهر المنع من أن يكمل بسند الثاني، المنع يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سند على متن، يركب سند على متن. ولا مسألة تركيب الأسانيد، قد تجد حديث موضوع مروي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه ايش؟ سرقة الأحاديث، يسمونه سرقة الأحاديث، وعرف بها بعض الرواة، يجيب لك حديث يبي مشيه يركب له سند. ما هو بهذا اللي نتكلم عنه هنا، الخلاف هذا ما هو بهنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه وسند نظيف، إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلا، أو في عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله. قال فالأظهر المنع من أن يكمله، ولا شك أن هذا أحوط، ما تدري الآن قال بمثله يمكن في اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلا روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال بمثله ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت في بعض الاختلاف. فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني، وقيل بل له إن عرف الراوي بالتحفظ، يعني من الذي قال مثله؟ إذا عرفته، إذا عرف هذا الذي قال مثله بالتحفظ والتيقظ، وأنه لا يطلق الكلام على عواهنه كما يفعل بعض من لا عناية له، إذا عرف أنه ما يقول الكلمة إلا وزنها مضبوطة، فمثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه، إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، لأنه قد يقول مثله وفي خلاف قال أنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه. والمنع في نحو فقط قد حكي، نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى، والمنع في نحو فقط قد حكي وذا على النقل بمعنى بنيا، وذا على النقل هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى، فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا قال الراوي نحوه، لأنه إذا قال نحوه بمعنى والرواية بمعنى جائزة، إذن نركب هذا على وش المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور. نعم إيه، لماذا الآن لما قال مثله ما فرق مثله نحوه؟ أنت على تجيز أن إذا قال نحوه، لا إذا قال نحوه تجيز ولا ما تجيز؟ لا لا، ما نحتاج إلى ضبط لفظ الآن، نحتاج إلى ضبط معنى، والرواية بمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسناد على متن، أنت لو قارنت بين صحيح مسلم وصحيح أبي عوانة، هل لك أن تروي لفظ أبي عوانة بإسناد مسلم أو العكس؟ لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنى. شوف الفرق الكبير، ما يقولون معنى لا يعني أن المعنى مطابق 100%، حتى في مثله وجدوا خلاف بين الأصل والفرع، يعني تجد مثله في مسلم، تجد الحديث مروي من طريق نفس الراوي عند أبي داود، في شيء من الاختلاف. فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع. إيه بلا شك. أنت ما أنت بتعتمد الآن على مسلم، اعتمادك على من أحالك مسلم عليه. هذا لفظ فلان، ما قال لفظي أنا. الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضوع الثاني، ما أنت بتعامل مع مسلم الآن، ما هو مسلم صاحب اللفظ. صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، عرفت؟ أنت كلنا نعرف المسلم من آل الحري والثقة، الدقة يبين بالحرف، لكن مع ذلك هو يحيلك على شيوخ الذين يروي عنهم. قال: واختير أن يقول مثل متني قبل، الذي قبله يعني الدقة في التعبير، يعني ما قال مثله أو نحوه، فتقول مثل متن قبله ولفظه كذا. الآن تخرج بتبرأ من العهدة من كل وجه. يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان ثم جاء من يتعقبك، له أن يتعقب، له أن يتعقب، نعم له أن يتعقب، لأن مثل هذه القضايا المختلف فيها، نعم القضايا المختلف فيها ما يلزم بها قارئ من القراء. يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء، تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع خصمك، فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان، خصمك ما يسلم لك. لكن إذا قلت مثل حديث قبله لفظه كذا، ما في أحد يتعقبك، وجائز على كل قول. هذا قال: واختير أن يقول مثل متني قبله ومتنه كذا ويبني. وقوله: إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. أحيانا يسوق الراوي بعض الحديث، مثلا بالسند، سند البخاري عن النعمان بن بشير قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين الحديث، والحديث هذه منصوبة، يعني أقرأ الحديث وأكمل الحديث. هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت لما دام معزول البخاري ترجع صحيح البخاري، لكن أن تفترض أنه ما ذكر البخاري، ما ذكر الحديث كامل، قال الحديث، هل لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى والمصادر، مصادر السنة الأخرى، وتكمل الحديث من غير بيان؟ لأن البخاري حالك على الكتب الأخرى التي ذكر، أو في الموضع الآخر الذي ذكر فيه المتن كاملا، فقال الحديث، يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. فهل لك أن تذكر المتن كاملا بهذا الإسناد؟ ولما أذكر حديث إن الحلال بين، لأن في بعض ألفاظ اختلاف كبير بين الرواة، وحتى في المواضع من الصحيح اختلاف كبير، فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع، هل لك أن تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات، وإن كانت اختلافات غير مؤثرة؟ ولذا يقول: وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. إمنع. لكن لو ساق المتن كامل قبل وأحال إليه بما بعد، هذا الذي فيه خلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله؟ لا. لو قلت روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن نعمان بن بشير قال: إن الحلال بين والحرام بين، قال الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة. إذن هذا الظاهر. قال: وقوله إذ بعض متن لم يسق وذكر الحديث فالمنع أحق. وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. وقيل إن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر. الآن في مجالس المذاكرة، في مجالس المذاكرة ما يذكر الحديث كامل، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى، والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة يعني ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله. وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلا تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه. الآن تعرف ما دام حالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ اللي عند ذلك الشيخ، تكمل ما في إشكال. في كتب في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد الحديث المذكور عند البخاري مثلا، قال وقيل إن يعرف كلاهما الخبر، كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلا الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين في أوائل الطلب، نعم، وأراد أن يستدلك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلا، استطيع تكمل لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب. قال وإن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز والبيان المعتبر، يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى. وقال النجز فبالإجازة لما طوى واغتفروا إفرازه. شلون؟ يعني لما قال لك الحديث، وحديث عرفنا أنها بالنص، كأنه قال لك أكمل الحديث، يعني أجازك بإكمال الحديث. فلما قال لك الحديث وأكملت الحديث ورويته عنه باعتبار أنه قال لك الحديث كأنها إجازة، بل قالوا من أقوى أساليب الإجازة. كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ لأنه إجازة بمعين، بحديث فرد معين، أيضا لشخص معين. الأمر الثالث أنه ذكر لك طرف الحديث، يعني فيه نوع تخصيص، فهذا من أقوى أنواع الإجازة. وقالوا وقال إنه النجز فبالإجازة، يعني ما تروي الحديث كاملا باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث وإن كنت تعرف ما يريد، إلا عن طريق الإجازة لما طوى، يعني لما لم يذكر، واغتفروا إفرازه، اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه القطعة المذكورة عن القطعة المطوية، يعني ما يلزم أن تقول واقتصر على هذا وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا. اللهم صل على محمد. لا تقول اللفظ لمسلم وهو عند البخاري مختص، وين تقول واصله في البخاري أو سنده في البخاري ما في شيء. كيف؟ لا، إذا حذفت الباء قل مثله وبمثله بالباء، المعنى واحد. اللهم صل على محمد.